أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، صدق الله العلي العظيم. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. نور الله يتجلى ويتألق ويتم، وهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى. والتجليات في النور الإلهي إنما يكون في الخلق، ومن هذا المنطلق الله يضرب مثلا لنوره، لأنه لا يمكن للإنسان أن يحيط بنور الله، فإن الله هو المحيط والإنسان محاط معلول، والمعلول لا يمكن أن يدرك ويحيط بالعلة. فالله سبحانه وتعالى يضرب لنوره مثلا بأن النور الإلهي كمشكات، المشكات قوة في الجدار كما ذكرنا هذا المعنى بالتفصيل، ومحاضرات عديدة في تفسير هذه الآية الشريفة في شهر رمضان المبارك، لا سيما في ليالي القدر، لأنه المشكاة قوة في الجدار في الرف رف، ولكن هذا الرف إنما يطلع على جهتين، يعني تارة الجدار وفيه قوة وفيه رف، لكن الرف مسدود من جهة واحدة في الغرفة مثلا، وتارة لا رف لكن يطلع على غرفتين. فلما تجعل المصباح زجاجة، فانوس، ما شابه ذلك، شمعة، عندما تجعل في هذه القوة في هذا الرف الذي يطلع على الجهتين، يطلع على الغرفتين، فإنه ينور الغرفتين حينئذ. وهنا بحث مفصل في تأويل وتفسير هذه الآية الشريفة، وأنه المشكاة فاطمة الزهراء، والأنوار التي تكون في فاطمة الزهراء أبوها وبعلها وبنوها، فهي التي تجمع هذه الأنوار، فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار، وإنها تضيء على الدنيا والآخرة، إنها تضيء بهذه الأنوار النبوية والأنوار الولوية المنسوبة إلى أولياء الله، تضيء على الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. فإن الرسول أعظم سراج منير، والأئمة مصابيح، مصابيح الدجى، السلام عليكم يا مصابيح الدجى، مصابيح في الظلام في الليل المظلم في هذه الدنيا المظلمة، مصابيحنا الذي نهتدي بهم ونتنور بهم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، فهم نور الله في الأرض. فلذا هذا النور الإلهي إنما يكون نورا في الدنيا وفي الآخرة، كلماتهم، سيرتهم، حياتهم، نضالهم، جهادهم، كل ما يتعلق بالأئمة عليهم الصلاة والسلام إنما يكون نورا لمن أراد أن يهتدي، هدى للمتقين، هدى للناس، كالقرآن الكريم، القرآن هدى للناس يهدي للتي أقوم، أهل البيت أيضا يهدون للتي هي أقوم، فهداية. الإمام الحسين مصباح هدى، من أراد أن يعيش في نور لا يعيش في ظلام، ظلام دامس بحيث يتخبط في حياته، بحيث يصطدم بالجدار يوميا، تجده يصطدم بفلان وفلان، يصطدم بهذه الخطوط الضالة والمضلة، بالشخصيات الضالة والمضلة. إذا أراد أن يعيش بنور فنوره من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وتركيز خاص بالنسبة للإمام الحسين، ما أكثر الروايات التي تنص على زيارة الإمام الحسين، زيارات الرسول الأعظم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فيها آثار وبركات دنيوية وأخروية كثير. عندنا زيارات وعندنا أحاديث شريفة عن أهل البيت في مدرسة أهل البيت تنص على لزوم وأنه ينبغي لكل مؤمن أن يزور ومؤمنة أن تزور الرسول الأعظم، وأنه من يحج بيت الله ولم يزرني الرسول العظيم يقول فقد جفاني، وأنه من زارني فأنا شفيعه يوم القيامة أخلصه من أهوال القيامة، وأنه يغفر له كيوم ولدته أمه كل من يزور الرسول الأعظم، وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ما أكثر الآثار التي تترتب على زيارتهم؟ هذا الارتباط بين الزائر والمزور، الارتباط بين الناس وبين الإمام عليه الصلاة والسلام، بين القائد وبين الأمة في الزيارة، تارة زيارة في حياتهم وتارة زيارة في مماتهم، لا فرق، يزورنا في حياتنا ويزورنا في مماتنا، والزيارة يعني حضور الزائر عند المزور. فعندما يزور الإنسان الإمام عليه الصلاة والسلام يعيش نورانية الإمام، يستمد من نوره، يستمد من روحه، يستمد من عقيدته، من أفكاره، من سلوكه، من أخلاقه. احنا ليش نزور الإمام الحسين؟ صحيح في زيارته ثواب عظيم، وأنه كل قدم ترفعه في زيارة الإمام الحسين، هؤلاء المشاهد إلى قبر الإمام الحسين، كل قدم ترفعه فإنه يكتب لك 10 درجات ويمحى عنك 10 سيئات ويعطى لك 10 ثواب وحسنات، 10 حسنات 10 سيئات يوفر لك وعشر درجات، فرق بين حسنة ودرجة. حسنة مثل الجندي، جندي تارة تطيه مال إذا عمل فعل عمل صالح مثلا تريد أن تكافئه، تارة تطيه مال تكافئه أي حسنة، تارة لا تطيه درجة، لما تطيه درجة تطيه نجمة، هذه النجمة غير يختلف عن الحسنة، فعشر درجات غير 10 حسنات، فرق بين الحسنات والدرجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فزيارة الإمام الحسين زيارة خاصة، والزيارات المأثورة لأنه عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أنه يزورون بهذه الزيارات التي وردت منا، ليش؟ لأنه في زيارتهم المأثورة والثابتة والصادرة عنهم هناك عقائدنا، هناك أخلاقنا، هناك حياتنا، هناك نورنا، النور الذي أنا أريد أعيش به حتى لا أصطدم بالظلام، حتى لا أقع في البئر، حتى لا أعيش المشكلات، أعيش الراحة، أعيش النورانية والنورية والروحانية، إذا أريد أعيش إنما أعيش من خلال الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومن خلال أحاديثهم، من خلال سيرتهم، ومن خلال أدعيتهم، ومن خلال الزيارات الواردة عنهم، ومن الزيارات المعتبرة والتي ثبت حجيتها كما ذكرنا بالتفصيل زيارة عاشوراء. وهذه الزيارة في الواقع إنما تعطينا دروس في العقائد الحقة، يعني عقائدنا إنما نأخذها من هذه الزيارة وحقك، لأنه هل الدين إلا الحب والبغض؟ وهذه الزيارة من أعظم آيات الحب والبغض، يعلمك أنه كيف تحب ومن تحب، وشعار الحب السلام فعلى من تسلم، ويعلمك أنه عندنا في الحديث الشريف علموا أولادكم على محبة أمير المؤمنين على حب أمير المؤمنين أبي طالب، علموا أولادكم بالضبط، عندنا علموا أولادكم أيضا على بغض أعداء أمير المؤمنين، لابد من اثنين جناحين، لأنه الله سبحانه وتعالى لا ضد له، الله لا مثل له، لا ضد له، ليس كمثل شيء، أما ما سوى الله في عالم الإمكان في الممكنات، ممكنات دار التضاد، الممكن ومنها الدنيا، الدنيا دار الإمكان، الدنيا دار التضاد، أكو نور وأكو قدامه ظلام متضاد، نور مع ظلام متضاد بينهما لا يجتمعان، مستحيل الآن تجمع بين النور والظلام في هذا المكان في آن واحد، مستحيل، لأن اجتماع ضدين لا يمكن، من جهة واحدة وفي مكان واحد وزمان واحد لا يمكن اجتماع ضدين، كما لا يمكن اجتماع النقيضين أيضا، النقيضين عبارة عن أمرين وجودي وعدمي، لكن الضدين عبارة عن أمرين وجوديين لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن، ولكن يمكن ارتفاعهما، كالأبيض والأسود يمكن ارتفاعهما في اللون الأحمر، ولكن لا يمكن اجتماعهما، أنت تجيب على الورقة بيضة لا، مستحيل تكون بيضة وسودة، إذا كان أكو سواد يعني بياض راح، إذا أكو بياض يعني ماكو سواد، لأنه مستحيل أنه تجمع بين الأسود والأبيض، هذا اجتماع ضدين، فحينئذ الدين إنما يكون عبارة عن ركنين أساسيين، ركن الحب وركن البغض، وهذا يأتينا التفصيل إن شاء الله، أثبت لكم عقلا ونقلا بالآيات القرآنية والأدلة القاطعة في سنة رسول الله ومنهاج الأئمة الأطهار في مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من ذلك، لأنه أمير المؤمنين روحي فداء. أنا طبعا هذا مقدمة إن شاء الله للمستقبل. أمير المؤمنين يقول عجبت لمن يدعي حبي ويحب عدوي، ما يصير، فإن الله ما جعل في جوف من قلبين، ما يصير يا أخي مثلهم. أما تحبني وتحب عدوي هشون هذا تشذب علي تضحك علي، هذا واحد يضحك على واحد يقول أنا هم أحبك وهم أحب عدوك، ما يصير أخي. الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة، صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك يكون صديقك، لأن لكي يعادي عدوك يصادقك. والأعداء ثلاثة، عدوك وعدو وصديق عدوك وعدو صديقك. فما يمكن، مستحيل أنه في قلب، في جوف واحد، في صدر واحد الله يجمع بين قلبين. هم تحب علي بن أبي طالب وهم تحب خصماء علي بن أبي طالب. من أبرز خصماء علي بن أبي طالب يقول نزل بي الدار، نزل بي الدار، نزل بي الدار، روح في داية يقول نزل بي الدار حتى قالوا علي ومعاوية، أنا وين ومعاوية وين؟ في أوج العلم والمعرفة والكمالات وفي أسفل السافلين، شكد فرق بين الثرى والثريا؟ ما قياس أصلا، لا قياس بينهما، لكن الدهر أنزلني الدهر حتى قالوا علي ومعاوية. هسه جنابة تقول سيدنا معاوية وسيدنا علي، شو نصير؟ هذا ضحك، هذا ضحك على أثقان، هذا يدل على عدم علم، هذا الجهل، هذا واقع الجهل، هذا الجهل المركب، هذا الإنسان الجهل المركب هكذا يتصور. أنه أنا هم أحب علي بن أبي طالب، شنو المانع أنه هم أحب علي بن أبي طالب هم أحب معاوية؟ ثلاثة من حبهم، ثلاثة من الصحابة، مثل يا أخي ثلاثة من الصحابة شنو؟ الصحابة مو دليل على أنهم تحبهما معا، صحابة الرسول أنه صاحب رسول، كل من صاحب رسول الله دليل على أنه تحبه، ما عندنا شي دليل، ما عندنا شي دليل. من الصحابة من المنافقين، آيات قرآنية عندنا أنه كان من أصحاب رسول الله من المنافقين، مرضوا من أهل المدينة من المنافقين على رسول الله، فما عندنا شي دليل. أصحابي أصحابي، يقول الله سبحانه وتعالى سحقا سحقا، يعني في جهنم في جهنم. لا تدري يا رسول الله ماذا أحدث بعدك، في صحيح البخاري شوفوها في كتاب الفتن سبع روايات بهذا المعنى. يا أخي ميسر، الدين حب وبغض، هاي عقيدة. طبعا علامة الحب، الحب شعور والبغض شعور، ولكل شعور شعار، كل شعور أكو شعار، شعار الله وشعار الشيطان، إبليس عنده شعائر، الأغاني مشعار إبليس، الموسيقى مشعار إبليس، شعارها شعار إبليسية. الله سبحانه وتعالى، تلاوة القرآن مشعار الله، القرآن مشعار الله، الحج إن الصفا والمروة مشعار الله، هذه كلها شعائر إلهية شعيرة تذكرنا بالله سبحانه وتعالى. فهناك تذكرنا بالشيطان وهناك تذكرنا بالرحمن، واحدة الاثنين. لذا من يحب الله لابد أن يبغض الشيطان، ما يصير أنا أحب الله وأحب الشيطان، ما يصير أم أمشي وراء الله، بابا الله ده يمشي منا والشيطان يمشي بالعكس، فأنت تمشي مع الله ومع الشيطان هذا مستحيل يا أخي، ما يصير. واحد الشرق واحد غرب، واحد إلى الأفول واحد إلى الشروق، واحد الشمس واحد يأفل، إني لا أحب الآفلين، واحد لا أحب الآفلين، هذول من الآفلين، رموز شخصيات من الآفلين، من المغضوب عليهم، من الضالين. والله أنا أحب الضالين وأحب المغضوب عليهم، أحب الذين أنعمت عليهم أيضا من الأنبياء والصالحين والشهداء، ما يصير، ما يصير. هذا مو صحيح، هذا يدل على جهل. لذا زيارة عاشوراء تعطينا هذا المعنى، عظم زيارة عاشوراء والتركيز. الحج عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بعاشوراء، عليكم بزيارة عاشوراء، عليكم بزيارة، لأنه في هذا المعنى، يعني خلاصة عاشوراء كما سيتضح هذا المعنى، أنه يشوف بين الحب والبغض، رفض إيجاب. يا أخي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الفلاح إنما في كلمة التوحيد. وكلمة التوحيد أولا رفض لا إله، يعني ما أقول الله، لكن بعدين تقول إلا الله، أولا ترفض الآلهة كلها، آلهة الأصنام، آلهة النفس الأمارة بالسوء، آلهة الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، هذه تمنعك عن الله، كل شيء يمنعك عن الله يكون إله، فتقول لا إله. وعندما تذهب تصلي تكبر ترفع يدك، يستحب رفع اليد، ليش؟ يقول لك من الأدب، وتشير إلى هذا المعنى أنه إلهي أنا أتوجه إليك، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وأقول الله أكبر، أنت الكبير وكل شيء دونك لا شيء. فالله أكبر، وهذه الدنيا التي هي أمامي كلها أجعلها وراء ظهري. هذه من أسرار الصلاة ومن فلسفة الصلاة، من حكمة الصلاة، أنه ليش ترفع يدك بالتكبير؟ يقول لأنه عندما ترفع يدك وتقول يا إلهي هذه الدنيا التي أمامي، هذه التي تريد أن تغرني، غري غيري غري غيري، طلقت في ثلاث، أمين ومحفدة يقول للدنيا عندما تمثلت له، ويقول يا هذه الدنيا التي تريد تغرني، بما أنه أنت أكبر أنت الكبير، فلذا أقول الله أكبر، وهذه الدنيا أجعلها خلف ظهري. فلا إله إلا الله أولا رفع، ثم بعد ذلك الإثبات الإجابة، لا إله إلا الله. هذا المعنى يجري في كل حياة الإنسان، في الأخلاق رذائل فضائل، لا رذائل إلا الفضائل، في النبوة لا مسيلمة الكذاب إلا الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الإمامة في الخلافة، ولازم تقول لا فلان وفلان إلا علي بن أبي طالب، فلازم يرفض، يقول لك رافضي، رافضي يعني معناته، يعني معناته أنه أنت ترفض الظلم، ترفض الظالمين، ترفض أنه من كثر طلع الزهراء عليه الصلاة والسلام، ترفض معاوية، ترفض أبو سفيان، ترفض شمر لأنه قتل الإمام الحسين، ترفض هؤلاء الذين اشتركوا في جريمة الإمام الحسين ومهدوا له كما سيأتينا في زيارة عاشوراء، مهدوا له يعني قبل أنه تكون واقعة كربلاء، إنما كان هناك تمهيدات، مهدوا تواطوا على قتل سيد الشهداء، كما نشوف الحكام العرب مهدوا في الحملة الإسرائيلية على عدوانية على غزة على فلسطين، مهدوا واقعا مهدوا، ويشتركون باللعن عندما تلعن بني إسرائيل، تلعن الصهاينة، تلعن من مهد لهم أيضا. الحب شعور، هنا شعار، شعار الحب هو الصلاة والسلام، لذا أول السلام الصلاة، إذا أردت أن تبرز حبك أن تعلن عن حبك فتسلم، تقول السلام عليك يعني أنا محب لك، أنا سلم لمن سالمكم، ثم بعد ذلك شعور البغض، هذا أبغض أعداء الله، ألعن إبليس، لأن اللعن شعار، اللعن شعار، اللعن دعاء، كما أن السلام والصلاة دعاء، كذلك اللعن دعاء، لكن الدعاء عندنا على نحوين، دعاء له، دعاء لرسول الله لأهل البيت، ودعاء عليه، دعاء على الشيطان، على أمثال الشيطان، كل من تمثل بالشيطان فتدعو عليه. هذه مسألة واقعية، لازم الإنسان أن يصحح عقيدته، لازم أن يكون بين الرفض والإيجاب في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في الأخلاق، في الفقه. لا تشرب الخمر، صلي، لما الصوم لا تأكل، لا تشرب لأنك صائم، تمسك عن المفطرات، شوف نهي وجوب، محرمات واجبات، كلها رفض وإيجاب، هذا مسألة طبيعية، لأن الدنيا دار التضاد. فالإنسان إما يكون في معسكر يزيد، معسكر الشيطان، معسكر الظلم، معسكر الطغيان، وإما يكون في معسكر إمام الحسين من آدم إلى يوم القيامة. إمام الحسين ليس منحصر فقط دورته ونهضة الحسينية في 61 من الهجرة النبوية الشريفة، أبدا، الإمام الحسين من آدم، لأنه آدم أول من أقام العزاء، جبريل أقام له العزاء للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الفريقين السنة والشيعة ينقل هذا المعنى، وإبراهيم الخليل ونوح وكل الأنبياء اشتركوا في عزاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لذلك في زيارة عاشوراء حديث قدسي، السلام عليك، الله قال السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، توحيد نبوة، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصين، إمامة وسيد الوصين، وصاية وإمامة وزارة وخلافة، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، أنه قابلية أيضا طاهرة مطهرة، زهراء بتول فاطمة، فطنت عن الشر، فطنت أنه يعرفها الناس، يعرف مقامها وعظمتها، وأنه تفطم شيعتها من النار ومحبيها من النار، وغير ذلك من الوجوه التي ذكرناها في تسمية فاطمة الزهراء بفاطمة، وأنها سيدة نساء العالمين. ثم بعد ذلك تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك وأناخت برحلك، هذا المعنى وضحناه في ليلتين، والليلة نقول في تتمة هذه الزيارة نأخذ عقيدتنا من هذه الزيارة، نأخذ حياتنا، نأخذ سلوكنا، نأخذ أخلاقنا من هذه الزيارة. في تتمة هذه الفقرة يقول عليكم مني جميعا. قال السلام عليك يا أبا عبد الله، يخاطبه لأنه أنا حاضر عند أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كنت في مكان نائي وبعيد، لكن مع ذلك أجد نفسي حاضرا لأنه معتقدي أنه إمامي يراني، إذ هو عين الله في الأرض. أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، هذه عقيدتي والحمد لله رب العالمين، عندي أدلة قاطعة على ذلك، معتقد بهذا. السلفية ما يقبلوا ملازم، ولكن جمودين، ولكن ناس ماديين ما يشعرون هذا المعنى، ما عندهم هذه المعاني الروحانية ومعاني العرفانية، ما يفهم، ما يفهم. يقول لك أنا مادي، لا ما أشوفه حي، ما أعتقد به، ميت يعني راح انتهى كل شيء. أنا أقول لا هذا ميت، لكن أحيانا عند ربهم يرزقون. فالشهيد يسمعني، الشهيد يشهد على أمته في الدنيا، يشهد وفي الآخرة. يقول لك لا، يشهد على أمته في الآخرة فقط. فإذن هذا النزاع، نزعنا أنه الصعة والضيق، هم ضيقين في هذا التفكير، نحن الحمد لله ببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام منفتحين في هذه المعاني، نتقبلها لأنه نعتقد أنه عندنا روح، والروح ليست مادية، روح مجردة. فمثل هذه المعاني المجردة نتقبلها بأرواحنا المجردة المباركة التي إنما خلق شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، خلقنا من فاضل طينة أهل البيت، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وعجنوا بماء ولايتنا في الحديث الشريف. فنشكر الله سبحانه وتعالى، لذا نتقبل هذه المعاني بكل سهولة، واضحة جدا عندنا، جدا واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. لكن عند الجماعة يقول لك لا ما واضحة، لذا الناس على ما جهلوا، بما أنه يجهل يعاديك، يعاديك، وحتى أنه يجعلك بمنزلة المشركين، وأنه لا بد من محاربتك ولا بد من تكفيرك ويكفرك وإلى آخر، يقتلك ويكفرك وحزام الناسف سيارات المفخخة والآخر. شوف الموجود اللي الساحة اللي موجودة، يعتقد أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقتل المؤمنين، بقتل المسلمين. ضيق فكر فقط ليس إلا، ولا شوية دا يطلع من هذا الضيق ويشوف العالم، يشوف العالم، يشوف هاي المعاني المعنوية، هاي المعاني الروحية، هاي المعاني السامية التجردية. إذا شوية يآمن بالتجرد، لذا حتى ربك، فربك يقول لك مو مجرد، ربك جسم، ربك رب العالمين جسم، لكن لا يأكل أجسام. لذا الله عنده إيد وعنده رجل وعنده عين وعنده كل شيء، كما ذكرت لك هذا المعنى رحلة ابن بطوطة، لكن ما تممت، خلي أتممها اليوم الليلة. رحلة ابن بطوطة يقول أنه أنا رحلت إلى دمشق في رحلتي، فوصلت إلى جامع دمشق، يعني المسجد الأموي، جامع الأموي الآن، فدخلت ورأيت خطيبا على المنبر يتحدث أنه استوى ربك على العرش، أنه الله سبحانه وتعالى يجلس على عرشه، ولو أطيت كأطيت الرحل. زين، بعدين يقول سلوني عن كل أجزاء الله سبحانه وتعالى، عن رأسه، عن عينه، عن يده، كل أنا أجابكم، بس عن اثنين شيء لا تسألوني، وهي لحية الله، أنه الله عنده لحية لو ما عنده، هاي لا تسألوني، ما أدري أنه أمره ولا مو أمره، ولا الشاب أمره حلو ما أدري، هاي ما أعرفه. واحدة عن عورتي، أنا عورة ذكورية أو أنوثية، هاي ما أعرفه. ولا بقية أشياء سألوني. بعدين يقول الله ينزل من عرشه إلى السماء الأولى، كما أنزل من المنبر ونزل. فتعجبت، شنو الحكي؟ فسألت من هذا الرجل؟ قالوا هذا ابن تيمية، الشيخ ابن تيمية، والجماعة على خط ابن تيمية إلى يومنا هذا، ابن تيمية وابن القيم وبعدين الشيخ محمد عبد الوهاب، وإلى يومنا هذا. شوف هذا معنى موجود، لذا ما عندهم حالة تجردية، ما أنا عايش وياهم شايفهم. طبعا بعضهم خلوقين، بعضهم خلق، بعضهم يتقبل منك. أنا صاعدي قدمت كتابي إلى مدير مكتبة المدينة المنورة المسجد النبوي، قدمت واحدة من مؤلفاتي للمدير، فدار حديث بيني وبينه حول هذا الموضوع بالخصوص، انه استوى ربك على العرش. فوصلت الى مرحله انه قال بالتناقض، قلت له هذا حشك ليس تناقض. قال لي سمحت الشيخ، قلت بلى. قال دعني انه اسمع منك فقط. قلت له ليش؟ قال لانه انتم اقوياء في الحديث، في الحجه عندكم، برهان عندكم، احنا ربما ما نقدر، وما نقدر نتخلى عن عقائدنا. أنا ما أقدر أتخلى عن هذا الذي هو من السلف، وصل لتراث، شو أتخلى عن هذا التراث؟ أكفر آبائي وأجدادي؟ ما أقدر. لكن أدري أنه حجتكم قوية، فدعني أنه بس أسمع منك. قلت لا بعد ما يفي، بس تسمع ما يفي، أنا أريد أنه تصير مباحثة، محاورة، حوار قادم. طبعا كلش كان مؤدب جزاه الله خير. وهداه الله في أدبه، كلش كان مؤدب وعجبا يعني. على كل حال، لكن أكو بعضهم لا، أكو بعضهم عندهم عنف لأنه مادي صخراوي بدوي. فهذا البدوي المادي الصخراوي اللي يعيش مع الحجري والمدر، هذا حتى أخلاقه تصير حجرية. لذا متعنت واحد مهم حدث لي هذا الحادث أول العام، قلت له طبعا راح أذكر هذا المعنى على المنبر، من المشايخ كان في الروضة، فخلى يطلعون الناس فبيش بإهانة يفرني وقال لي قم اطلع بإهانة وغضب. قلت له أخي معذرة سمعت الشيخ، أنت لا تعرفني ولا أعرفك، لماذا هذا البغض تبغضني؟ ليش؟ شنو اللي بذهنك عني؟ أخو ما شايفني، هاي أول مرة تشوفني، لكن هذا التصرف هذا التصرف عنفي يدل على أنه واحد اللي أنا عدو من قبل، مثلا أنا عدوك من قبل، شنو هالعداء بيني وبينك؟ منو ها؟ قال وحقك والله العظيم، وحق هذا المنبر الشريف، قال إني أبغض كل شيعي على نحو الكلية، قال إني أبغض كل شيعي، أنا ما استثنى ولا واحد منهم، قال أبغض، عندي بغض بالنسبة لكم. قال حاج في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بغض مؤمن مسلم، أنا أقول الشهادتين على الأقل، وأنا في حالة من رسول الله وأنا ابن رسول الله، وتعرف أني أن هاي العمامة السوداء يدل على أني أنتسب إلى هذا البيت لا أقل، في الظاهر في الواقع الله أعلم، لكن في الظاهر أنتسب إلى هذا البيت، وأنت مكلف بالظاهر حكم الظاهر، إحنا فقهاء مكلفين بالظاهر، فقه مكلف بالظاهر ما مكلف بالباطن، لكن كان أبغض، هذا شيء موجود مع الأسف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح، أرواح الأنبياء الملائكة جميع المؤمنين، لا أرواح يعني الصحابة والأصحاب الذين كانوا معك في كربلاء واستشهدوا بين يديك، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك بساحتك في نهضتك وأناخت كما ينيخ الإبل بعير، وأناخت بركت وأناخت برحلك في متاعك في إيمانك في صقع وجودك يا أبا عبد الله، أناخت نزلت وقعدت وجلست لأنها ترى الأمان والأمن فيك، ترى التوحيد فيك، ترى النبوة فيك، أنت مظهر التوحيد، أنت مظهر نور الله، أرادوا أن يطفئوا نور الله ولكن أبى الله إلا أن يتم هذا النور الحسيني، وتجد أنه كل عام يتألق هذا النور ممكن إلى ظهور الحجة، وحقا هذا النور موجود إلى ظهور الحجة، ولو اجتمع الجن والإنس على أنه يغير هذا ما يمكنه أبدا. شوف تعمل ربما يصير خفيف، لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بمرور الزمن يقوي دينه مرة أخرى، يقوي هذا القيام الحسيني، هذه الثورة الحسينية عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقول عليكم مني، لطيف لطيف، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. الله، عليكم مني، هذا في علم البلاغة يسمى التفات. التفات شنو؟ من بلاغة الكلام العربي، من الأدب العربي في علم البيان والمعاني، الالتفات أنه كنت تحكي بالغايب وإذا به تنتقل إلى الحاضر، كنت تحكي بالحاضر تنتقل إلى الغايب، فهذا مما يجعلك يعني السامع والمخاطب يتهيج يتبهج، يصير عندك هيجان بهجة سرور شوق، أنه كنت بالغايب تدنا بشوفه حاضر، كان حاضر شوفه مخاطب تتخاطبه، كان مخاطب توجيه إلى الغايب تجعله غائبا، هذا يسمى التفات. فإحنا كنا نقول السلام عليك يا أبا عبد الله، غايب يا أبا عبد الله، وإن كان حاضرا أشهد أنك لكن بعيد، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح، هاي الأرواح التي حلت بفنائك بالغيب غائب عني فعلا، ولكن رأسا أنتقل أقول عليكم مني، عليكم يعني أنتم حاضرين، أنتقل من الغيبة إلى الحضور، هذا يجعل الإنسان يشتاق أكثر فأكثر، أنه كان غائبين عني وإذا به أراهم الآن أمامي، فأقول عليكم مني، أشوفهم أمامي، عليكم مني سلام الله، عليكم مني جميعا. جميعا يقال منصوب على الحال لكن يفيد التأكيد، يعني هذا أمر مؤكد عندي أنه لا أستثني ولا واحد منكم، شيخكم حبيبنا مظاهر، شبابكم علي الأكبر، رضيعكم علي الأصغر عبد الله الرضيع، أي واحد منكم أنا لا أستثني، رجالكم نساءكم كلكم جميعا عليكم، أنتم الأرواح التي حلت، الأنبياء الملائكة زوار أبي عبد الله، عليكم مني جميعا على نحو التأكيد. أأكد هذا المعنى، أنا مصمم على هذا الشيء، أنا معتقد، ما عندي خوف، ما عندي ردة، ما عندي ترديد، أنا متردد شاك، لا 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 أبدا، أنا ما شاك بهذا الشيء، لذا أقول جميعا، هذا تأكيد، يعني حتما عليكم مني جميعا، مني جميعا. بعدين أقول سلام الله، هذه نكتة لطيفة جدا تجي الانتباه، قال عليكم مني، أول يقول السلام عليكم أنا اللي أسلم، بعدين يقول لا 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 لا، خلي أحكي الواقع، عليكم مني جميعا سلام الله، أنا من حتى أسلم عليكم، الله يسلم عليكم، سلام الله عليكم، الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام ينزل عليكم السلام. شنو معناته؟ قيل معناته أحد وجهين، إما بمعنى أنه سلام الله، سلام الله يعني الله سبحانه وتعالى جعل الإمام سليما ومنزها من كل عيب ونقص في عالم الإمكان، في عالم الإمكان أكو نقص، أكو عيب، جهل عيب، العجز عيب، زين، عدم الفهم عيب، الرذائل عيب، الشر عيب، هاي كل عيوب، هاي كل نقائص، فالله سبحانه وتعالى سلام الله عليكم، يعني هذا السلام، هذا السلام في ذاته، هذا السلام في أسمائه، هذا السلام في صفاته، الله جميل وجليل، أسماء الجلال والجمال كلها عليكم، فالله نزهكم، الله هو المنزه في ذاته، في عالم واجب الوجود الله منزه سبحان الله، ولكن في عالم الإمكان من المنزه؟ في عالم الإمكان، في عالم الدنيا أنتم المنزهون، الله نزهكم بسلامته، لأنه سلام الله عليكم، يفعل هذا المعنى، سلام الله عليكم، فإما أن يكون عليكم مني جميعا سلام الله أنه أنا لست لائق أنه أسلم عليكم، أنا منه حتى أسلم عليكم، أنا اللي ذرة في مقابل المجرة، أنا ذرة، أنا قطرة في مقابل بحر، في مقابل قيانوس من العلم والمعرفة والكمالات، الإمام الحسين وما أدراك من الإمام الحسين، فمن أنا حتى أسلم عليه؟ لذا أقول إلهي أطلب منك أن تجعلني محلا لأحمل هذا السلام الذي هو منك سلام الله، أحمله إلى الإمام الحسين، هذا معنى. والمعنى الآخر لا، أنه أنا في مقام الدعاء، لأنه سلام الله أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل السلام عليكم، يعني ينزهكم من النقص والعيب، هذا معنى. والمعنى الآخر أنه ينزل الرحمة عليكم، وهذا ما سأذكره بالتفصيل، دعني خلي أكمل الأول، فأنا في مقام أنه أحمل هذا السلام الإلهي إليكم، فأكون حاملا، إلهي اجعلني قابل لأحمل هذا السلام الإلهي، سلامك سلام الله، اجعلني قابلا، عليكم مني جميعا سلام الله. إما أن يكون باب الدعاء أدعو من ربي أنه الله سبحانه وتعالى ينزل السلام، يعني الرحمة الإلهية، هذه الرحمة الإلهية والثناء والجميل الإلهي ينزله عليكم، فأنا أكون في مقام الدعاء، ولما أكون في مقام الدعاء يكون الدعاء مع الداعي، فهناك وحدة بين الدعاء والداعي، لذا أقول مني عليكم مني، لكي أشير إلى أن هذا الدعاء وإن كان من الله سبحانه وتعالى نزل الرحمة، ولكن أنا الذي توجهت إلى هذا الدعاء وأدعو بهذا الدعاء وأقول سلام الله عليكم، لذا في مقام هذا التوجه جعلت نفسي حاملا لهذا السلام الإلهي. شوف العظمة، عظمة الإنسان، الله أكبر، شوف المؤمن الشيعي وين يوصل، أنه إلهي اجعلني حاملا لسلامك، أنا أحمل سلام إلهي، أنا أحمل سلام ملك الملوك، أنا أحمل سلام رب الأرباب، رب العالمين، أنا أحمل سلامه إلى من؟ إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، أنا أحمل هذا السلام الإلهي سلام الله، أنا أحمل هذا السلام اللي لا نهاية له، السلام الأزلي الأبدي، السلام الكامل كمال السلام وسلام الكمال مطلق الكمال والكمال المطلق. أنا أحمل هذا السلام اللي لا نهاية. شوف الإنسان وين يوصل؟ أنا الضعيف، أنا الجهول، أنا الظلوم، الإنسان خلق ضعيفا، خلق ظلوما جهولا. أنا وإذا بي الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام الحسين، ببركة هذه الزيارة، أنه يجعلني في مقام أحمل سلامه إلى من؟ أحمل سلامه إلى وليه، أحمل سلامه إلى من بذل ما عنده، تركت الخلق طرا في هواك، بذل ما عنده في سبيل الله، تركت الخلق طرا في هواك، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل فياسي خذيني، بذل نفسه، بذل عياله، بذل كل شيء الغالي والنفيس، النفس والنفيس. وإذا بي أنا أحمل هذا السلام، سلام الله عليكم مني جميعا، سلام الله، يعني أنت منزه يا أبا عبد الله، لم يكن فيك نقص. في عالم الإمكان كل من كان فيه النقص، البشرية في خسر، إن الإنسان يعني إن البشرية لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أنت الحق، فنتواصى بك يا أبا عبد الله، وتواصوا بالصبر، نتواصى بالصبر على جهادك، على خطك، على دمك، على دربك، نصبر حتى ولو جعلونا إربا إربا، نصبر حتى ولو قتلونا على الهوية، نصبر، لأن أنت الحق، تجلى الحق فيك. فسلام الله عليك، أن أحمل هذا السلام الإلهي فيكون بمعنى أنه أنت منزه، أو المعنى الثاني أنه الرحمة الإلهية تنزل عليكم من باب الصلاة على النبي وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهناك بحث، هنا يوجد بحث مفصل في التفسير في الأحاديث، أنه إن الله وملائكته، صلاة الله شنو؟ صلاة الملائكة شنو؟ وصلاة المؤمنين. فيقال صلاة الله على النبي وآل النبي، لأنه آل النبي أيضا موجود في صحيح البخاري، أنه يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآله محمد، ولا تقولوا صلى الله على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، لا تصلوا علي البتراء، صلاة البتراء كما يصلوا القوم على الزب، ليش يصلوا القوم؟ يقول اللهم صلى الله على محمد ابن وآله، أبدا، إلا أخيرا أخيرا قاموا ابن وآله. يقول لك لأنه هذا شعار الشيعة، أنه اللهم صل على محمد وآل محمد، فبما أنه الشعار أصبح للشيعة، لذا أنت لا تقوله، قولوا صلى الله عليه وسلم. شوف كلهم يقولون أنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في صحيح البخاري يقول لا تصلوا عليه صلاة البتراء. قال رسول الله وما البتراء؟ قال أن تقول اللهم صل على محمد وتسكتوا، لا دائما صلوا عليه وعلى آله. لكن حتى في صحيح لا يعمل، ليش؟ بغضة، قال أبغض كل شيء، بغضة بغضة بعد الله سبحانه وتعالى. اختاروا طريق الضلال فأضلهم الله، هم باختيارهم اختاروا فأضلهم الله، شو سووا؟ لذا الصلاة من الله يعني نزول الرحمة، يعني رفع مقام النبي، يعني رفع الدرجات. هنا بحث عند العلماء، لا بس أشير إلى هذا البحث وأنهي الموضوع، الظاهر أخذ الوقت، إشارة فقط، طبعا بحث مفصل بس إشارة وأجل انتباه. عندنا أن الصلاة على النبي وآله، يا ترى هل يوجب في رفع درجاتهم أو لا؟ اختلف العلماء على ثلاث أقوال. منهم من قال بما أن الأئمة والرسول أعظم من المعصومين، وعصمتهم فوق عصمة الأنبياء كما هذا ثابت في محله، علمهم فوق علم الأنبياء، زهدهم فوق زهد الأنبياء، هم قدوة الأنبياء، الأنبياء كلهم يقتدون برسول الله بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من شيعتي لإبراهيم، وإن كان من شيعتي بالضمير يرجع إلى نوح، يعني من شيعة نوح، لكن في التأويل من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إبراهيم، كما هو ثابت في مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يا ترى هل الصلاة من الله يوجب رفع درجات الأئمة معهم في القمة؟ منهم من قال لا. ليش؟ قالوا هم كمان، بس ما بعد يعني إناء ومملي، بعد ماكو فراغ حتى أنت تصبي، إما إناء ومملي، هؤلاء من الكملين في عالم الإمكان. الله هو الكمال في عالم الذات واجب الوجود ذاته، وصورة كماله في عالم الدنيا، في عالم الإمكان، في العالم التكويني، في الكون، في العالم عبر ما شئت، صورة كماله محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. فلذا الصلوات إنما تنفعك أنت المصلي، كما في زيارة الجامعة: وإن صلاتنا عليكم كفارة لذنوبنا، رفع لمقامنا. لذا يقول الصلاة اللي أنت تصليها على النبي وآله إنما يجب رفع مقامك، يجب غفران ذنوبك، ثواب إلك، وإلا هم من الكملين. هذا قول. القول الآخر يقول لا، ليش؟ لأنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام مهما يكون من الممكن، والممكن في ذاته فقير، وعندنا في أحاديثنا الشريفة كما في القرآن الكريم: وقل ربي زدني علما. الرسول الأعظم يقول: وقل ربي زدني علما، ما أجد من العلم إلا قليلا. لأن الله علمه بلا نهاية، وكل ما يقابل بلا نهاية في علم الرياضيات، كل ما يقابل بلا نهاية فإنه يكون صفرا، يعد لا شيء. أنت الآن خلي علامة بلا نهاية وهو الثمانية الإنجليزية، خليها عمودية لا أفقية، أفقية تصير ثمانية، عمودية أفقية، عمودية تصير ثمانية بالإنجليزي، أفقية تصير علامة بلا نهاية في علم الحساب والرياضيات. خلي هذه العلامة بلا نهاية وخلي واحد ومليار مليار صفر، بحيث يخرج العد عن توهم البشر، زين؟ بعدين قول هذه العدد واحد ومليار صفر أمامه، يا ترى في مقابل لا نهاية ايش قد؟ يقولون صفر، لا شيء. ليش؟ هذا بلا نهاية، هذا مهما يكون أصبح بنهاية، إلى بداية وإلى مليون صفر، إلى مليار صفر، إلى نهاية على كل حال. فبما أنه إلى نهاية، في مقابل بلا نهاية يعد صفرا. لذا قالوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام والرسول الأعظم: في مقابل ذات الله سبحانه وتعالى يعد صفرا، كما قال: لا شيء، ما عرفناك حق معرفتك، ما عبدنا الله حقا عبادة. الرسول الأعظم يقول من هذا الباب، يقول لأنه يرى في نفسه فقيرا. الفقر فخري، الفقر فخري بهذا المعنى، أنه أنا في ذاتي فقير لله سبحانه وتعالى، أنا محتاج، أنا ممكن. لذا يقال الصلاة التي تصلي عليهم يجبه في رفع الدرجات. هذا قول ثاني. القول الثالث الذي اختاره، وكتبت ذلك في إحدى مؤلفاتي، على أنه القول الثالث: احنا عندنا عالمين، عالم الملك وعالم الملكوت، عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم الخلق وعالم الأمر عبر ما شئت، هذه مصطلحات قرآنية وروائية وبعضها عرفانية، زين؟ عالم الملك، عالم الغيب، عالم الأمر، ما يكون غائبا عني في عالم الغيب، والله يعلم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. عالم الشهود، عالم الخلق، هذا اللي أنا أشوفه، هذا اللي أنا أحسه، هاي الدنيا اللي نشوفها، هذا يسمى عالم الشهود، زين؟ يقال في عالم الشهود صلاتك على النبي وآله، سلامك على رسول الله، سلامك على الإمام الحسين، لا يوجب في رفع درجاتهم. ليش؟ لأنه هم في عالم الشهود كمل من الكاملين، هم في عالم الشهود عنصريتهم عنصرية كاملة، عنصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ذات الأئمة عليهم الصلاة والسلام، في عالم الملك، في عالم الخلق، في عالم الشهود، في عالم الملك، هم كاملين. فصلواتي لا ترفع في درجاتي، لكن في عالم الغيب، في عالم الملكوت، في عالم الأمر باعتبار ذاتهم الفقيرة، أنه فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، أنتم الفقراء، حتى رسول الله فقير إلى الله، أنتم الفقراء عن بعض كلهم، والله هو الغني، فأنتم الفقراء في عالم الملكوت، صلاتك يوجب في رفع درجاتك. إذا صلاتك يوجب في رفع درجاتك في عالم الملك لأنه من الكملين، ويوجب رفع درجاتك في عالم الملكوت لأنه فقراء في ذاته. وبهذا نجمع بين القولين، وهذا ما أميل إليه وأذهب إليه. فسلام الله عليك يا أبا عبد الله، عليكم مني الصحابة الشهداء الأنبياء الملائكة الذين حفوا بقبري سيد الشهداء، السلام عليك وعلى الأرواح، على الأرواح الطيبة التي حلت بفنائك، عليكم، وخاطبهم مرة أخرى مني جميعا الكل بلا استثناء، سلام الله أبدا أبدا، يعني علامة أنه الأبدية من حيث المكان، أنه تقوم في مقام دائم، إذا قمت في مقام دائم يسمى أبدي، يقول لك البيت قاعد للأبد، قاعد للأبد يعني شنو؟ يعني أنه هذا ساكن لآخر عمره للأبد. فالأبدية معنى المقام في مكان على نحو الدوام، وكذلك في الزمان، فأبدا يعني دائما. زين دائما ايش قد؟ ايش قد؟ 10 سنين؟ 20 سنة؟ 100 سنة؟ 1,000,000 سنة؟ لا، 1,000,000,000 سنة؟ لا، اصلا يقل عن عدد السنين. عليكم مني سلام الله، ابدا ما بقيت. يعني بحياتي انا حسيني، انا بحياتي سلم لك يا ابا عبد الله، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. انا بحياتي سلام الله احمل سلام الاله اليك يا ابا عبد الله، وعلى اصحابك جميعا، على الارواح التي حلت بفنائك جميعا، انا احمل هذا السلام. فعليكم مني جميعا سلام الله، ابدا ما بقيت. معناته انه تبقى الى اخر حياتك حسيني في خط الامام الحسين. يا الهي ليس فقط ما بقيت، لا، حتى بعد موتي وما بقي الليل والنهار، ما دام هاي الدنيا موجودة، ايش قد موجودة؟ ما ادري، 1,000,000,000 سنة، الله اعلم، علمه عند ربي، متى يكون يوم القيامة لا ادري، لكن الهي ما بقيت وبقي الليل والنهار، هذا تأكيد، وهذا موجود بالادب العربي. دائما لما يجون يأكدون يجيبون مثل هذه الكلمات، ما بقي النيران يعني الشمس والقمر، ما كر الحدثان يعني حدث الليل وحدث النهار، هذه من التعابير الأدبية في الأدب العربي. فيقول له عليكم مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. الله، هذا معناته أن روحك تصير روح كونية، أنت الآن تعلقت بكل الكون. ما بقيت وبقي الليل والنهار، الليل والنهار انت وقت باقي مالي الى ان تقوم القيامه، يعني الى يوم القيامه انا هذا السلام احمل، هذا السلام حتى في قبري، في عالم برزخي، في محشري، في يوم القيامه انا حامل السلام الالهي، سلام الله عليكم مني، لان انا مني منكم، انا مني اصبح منكم، لان انا احمل سلام الله لكم، فعليكم مني سلام الله لا من غيري، انا مني منكم، فعليكم مني، أنا أمتاز بهذا الشرف، بهذه الكرامة، أن أسلم على الإمام الحسين وأحمل السلام الإلهي، التنزيه الإلهي والرحمة الإلهية، الكمالات الإلهية التي تنزل على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام آن بعد آن. فعليكم مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين، الله، وعلى يا أولاد الحسين، وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، الذي يزور جده في كل ليلة جمعة على ما نقل. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا وأيديكم إلى الدعاء. إلهي يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية، وأرزاقنا به مبسوطة. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اسعدنا وأهلنا في الدارين، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم وارزقنا زيارة العتبات المقدسة في العراق وفي الشام وفي سامراء وفي مكة وفي مدينة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، واجعل عواقب أمورنا خيرا، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد، اللهم أيدهم بتأييداتك، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل الصهاينة، واخذل من مهد لهم، اللهم اخذلهم عاجلا، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم سر قلوبنا بإذلالهم بخذلانهم عاجلا غير آجل، وانصر إخواننا المؤمنين المجاهدين في بقاع العالم، لا سيما هم المؤمنين في غزة، اللهم انصرهم وأيدهم. على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين وإخواننا الذين يتابعونا في الإنترنت، أرواح أمواتهم، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.